بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح السادس الآية الستة: وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وإغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، والمجد لله دائما أبديا آمين. كنيسة تحتفل يا أحبائي في هذه الليلة بنهاية سنة قبطية وبداية سنة قبطية جديدة 1719 للشهداء، واعتادت الناس انه في هذه الايام تكون ايام تهنئة. يعني الناس لما تقابل بعض في الايام دي يعيضوا على بعض. في الحقيقة احبائي الامر ده محتاج وقفة. هل فعلا هذه الايام، طبعا احتفال اللي عملها الكنيسة 17 يوم ده احتفال بالشهداء، كنيسة فرحانة بالشهداء، لكن السؤال اللي انا بسأله، هل في هذه الايام الانسان يكون فرحان، ولا المفروض تكون في مشاعر اخرى في قلب الانسان؟ في الحقيقة احبائي نهاية سنة وبداية سنة معناها ان مشوار الحياة بيقصر، معناها ان رحلة الحياة قربت على الانتهاء، معناها ان قرب الصوت اللي الانسان فينا هيسمعه قد يكون في هذه السنة او قد يكون في سنة اخرى، هي كلمة المسيح: اعطي حساب وكلتك. فالسؤال يا احبائي، مين اللي يفرح في هذه الايام؟ اللي يفرح هو الانسان اللي فرحان عشان هيقابل ربنا، الانسان اللي شعر ان قدم توبة، ان توبته مقبولة امام الله. مثل هذا له الحق ان هو يفرح في هذا اليوم. ليه؟ الرحلة قربت تخلص، التعب، الجهاد، زمن وادي الدموع وادي البكا قرب على الانتهاء، ده اللي يفرح. لكن يا احبائي ان كان توبة الانسان لم تكتمل بعد، فاعتقد انه اليوم يكون يوم حزن، لانه زي ما قلت لكم مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الكنيسة احبائي لما رتبت مثل هذه المناسبات رتبتها عشان الانسان فينا يراجع نفسه. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم في سفر أشعياء في الإصحاح 29. أشعياء بيكلم شعب إسرائيل، أو ربنا بيكلم شعب إسرائيل على لسان أشعياء، بيقول لهم زيدوا سنة على سنة لتدر الأعياد، زيدوا سنة على سنة لتدر الأعياد. كان شعب إسرائيل عنده مجموعة أعياد بتتكرر كل سنة، دورة كل سنة يحتفلوا بمجموعة أعياد. تبتدي بداية السنة بتاعة اليهود السنة الدينية بعيد الفصح، بعد كده يتبعوا عيد الفطير، ثم عيد الباكورة، ثم بعد 50 يوم يجي عيد الخمسين. دول كانوا في بداية السنة. في نهاية السنة كانوا يحتفلوا بثلاث أعياد أخر: عيد الباكورة، متأسف عيد البوق، وعيد الكفارة وعيد المظال. الأعياد دي كانت دورة تتكرر كل سنة على شعب إسرائيل، وربنا قصد ان يرتب هذه الاعياد. ليه؟ قال لهم زيدوا سنة على سنة لتدر الاعياد. يعني المفروض ان دورة الاعياد دي لما بتتكرر من سنة لسنة امتى تزيد. يعني المفروض ان كل ما يجي عيد على الانسان كنيسة مرتبة اعياد. ليه؟ مواسم للرب. ليه؟ في عيد اسمه عيد الميلاد، عيد اسمه عيد القيامة، عيد اسمه عيد الصعود، حلول الروح القدس. الكنيسة مرتبة هذه الاعياد يا احبائي دورة بتتكرر كل سنة علشان الواحد فينا المفروض ينمو. كل عيد يجي على الانسان المفروض ان الانسان ينمو في معرفة ربنا، ينمو في التمتع بالخلاص، ينمو في القامة الروحية بتاعته. زيدوا سنة على سنة، المفروض ان انا زيد. طب السؤال يا احبائي، بالنسبة لشعب اسرائيل للأسف كانت التذكارات ديت ما كانوش بيزيدوا في البر، بل بالعكس كانوا بيزيدوا في الشر. طب احنا يا احبائي واحنا بنحتفل بعيد جديد ببداية سنة جديدة، زيدوا سنة على سنة لتدر الأعياد، أسألك سؤال وأسأله لنفسي: هل فعلا أنا شاعر أن أنا بزيد؟ يعني أنا أتذكر مثلا السنة اللي فاتت وإحنا بنحتفل بعيد الناروس، كل واحد فينا هو قاعد يفتكر حاله، كان حال إزاي؟ طب هل النهاردة بعد مدارة السنة هل أنا حياتي الروحية زادت؟ أخشى أحبائي أن الواحد فينا يقول يا ريت كان الواحد مات في السنة اللي فاتت بدل ما الخطايا كثرت السنة دي. فالسؤال، الدورة دي هل بتنمي الإنسان في حياته الروحية؟ ولا حياة الإنسان بتتراجع، الخطايا بتزيد، الأثام بتزيد، الشرور بتكثر، زيدوا سنة على سنة لتدور الأعياد. عشان كده يا أحبائي كنت اتكلمت من أسبوع على محاسبة النفس، واستكمال للفايدة نتكلم النهاردة على الخلوة الروحية، لأن المفروض يا أحبائي أن هذه المناسبات تكون فرصة أن الواحد يراجع فيها نفسه. كنت قلت أن القديس إغرغوريوس كان قال حاجة لطيفة، كان قال أن الكنيسة اعتادت في ليالي الغطاس أنها تعمل جلسات محاسبة للنفس. قال اشمعنا ليالي الغطاس؟ قال لأنه في عيد الغطاس بنتذكر معموديتنا، يوم المعمودية، وقفنا وجحدنا الشيطان. فالمفروض ان كل ما يجي على الواحد عيد غطاس، ده كان تقليد ايام القديس إغرغوريوس، المفروض ان الانسان بيراجع نفسه، هل انا لازلت عند عهدي مع الله ولا بديت اتصالح مع الشيطان وبتصالح مع الخطيئة؟ فعشان كده يا احبائي اخترت ان في المناسبة ديت ان احنا نتكلم على الخلوة الروحية. مشكلة الايام اللي احنا فيها يا احبائي ان العصر اللي احنا فيه ده عصر سرعة، كله بيجري كله بيجري، وبقى نادر جدا قلما ما الانسان يقعد مع نفسه في خلوة مع ربنا. الجماعة بتوع العسكرية اللي بيضربوا النشان يقولوا ان الهدف المتحرك صعب اصابته، لكن الهدف الساكن سهل ان انت تصيبه. من كتر ما نفوسنا مضطربة بداخلنا، من كتر ما الواحد فينا مش عايز يقعد ويشوف الخراب اللي داخل نفسه، احنا بنجري. عشان طول ما انا بجري معرفش امسك نفسي، معرفش اراجع نفسي، معرفش احاسب نفسي. الهدف المتحرك صعب اصابته. فيا احبائي العصر اللي احنا فيه دوت نظر فيه ان الانسان يقعد يراجع نفسه. ليه؟ لان بقت نفوسنا بداخلنا خاربة، فالواحد خايف يقعد مع نفسه، بيهرب من نفسه. فقل جدا في هذه الايام الانسان اللي يقعد في خلوة مع ربنا. ولأن الخلوة الروحية مهمة جدا يا أحبائي، فساعات ربنا يجبر الإنسان عليه، يفضل الإنسان هربان كده من ربنا، هارب من وجه إلهه، يجي ربنا يلزمه أن يقعد معاه، زي ما ألزم أبونا يعقوب. أبونا يعقوب وهو راجع من عند خاله لبان كانت نفس يعقوب مضطربة بداخله، فجي خبر ليعقوب أن أخوه عيسو جاي قبله، فكانت النتيجة أنه عدى زوجاته وعدى أولاده النهر، وقعد هو لوحده، وكانت دية الفرصة اللي ربنا هيئها علشان يختلي بأبونا يعقوب. قال انت هتفضل هربان لغاية امتى؟ وقعد يعقوب هذه الليلة احبائي يصارع مع الله حتى مطلع الفجر ونال البركة، وكانت هذه الليلة ليلة التغيير الحقيقي في حياة ابونا يعقوب من يعقوب الى اسرائيل. فبقول يا احبائي ربنا لما بيلاقي الانسان هربان مرات كتير يلزمه ان يقعد معاه. قد يلزمه بمرض، مرات كتير ربنا يسمح بالمرض ليه؟ عشان يقول لك اقعد، هتفضل تهرب لغايه امتى وانا هفضل اهرب لغايه امتى. مرات كتير يلزم الانسان بان يخلي الكل يتخلى عنه والانسان يلاقي نفسه لوحده. مرات كتير ظروف شغل تحتم على الانسان ان يقعد فترات طويله لوحده او يقعد بعيد عن الاهل وعن الاصحاب. مرات كتير ربنا يسمح بكده احبائي علشان يقول للانسان اقعد، عايز اقعد معاك، اقعد في خلوه معايا. الخلوه يا احبائي هي اساس النمو الروحي للانسان. لا يمكن إنسان ينمو في حياته الروحية نمو حقيقي ما لم يكن لهذا الإنسان أوقات خلوة يقعد فيها مع ربنا. لما تشوف شجرة كبيرة مثمرة، إيه اللي ورا الثمر دوت؟ إيه اللي ورا النضج دوت؟ اللي ورا النضج دوت جدر خفي غير مرئي للعين. فعلشان تشوف إنسان حياته الروحية مثمرة، فديت لازم يكون في جزء خفي في المخدع، في الخلوة، حاجة بينه وبين ربنا محدش بيشوفه. بدون الجدر دوت لا يمكن الشجرة تنمو ولا يمكن الشجرة تثمر. طب السؤال الأول يا أحبائي، إيه هي الخلوة؟ يعني إيه الإنسان يقضي خلوة مع الله؟ يعني إيه خلوة؟ الخلوة يا أحبائي هي جلسة هادئة يقعد فيها الإنسان بينه وبين ربنا، بعيد عن العالم، بعيد عن صخب العالم، بعيد عن الناس، بعيد عن الدوشة، يقعد هو وربنا بس. الخلوة يا أحبائي الإنسان يتكلم فيها مع الله بالصلاة، والله يتكلم معي من خلال الكتاب المقدس. بس عايز اوضح نقطة هنا، في نوعين في قراية الكتاب المقدس. قراية الكتاب المقدس كدراسة ده امر ضروري لينا كلنا، لازم الواحد يمسك الكتاب المقدس ويدرسه كأسفار، يدرسه كشخصيات، يعرف الاحداث بتاعته، يعرف المعاني بتاعت الكلمات، يعرف الظروف اللي اتكتب فيها السفر، دي اسمها دراسة. دي ضرورية لكل واحد. لكن اللي أنا بتكلم عليه النهاردة مش هذا النوع من القراءة، في نوع آخر من القراءة، قراءة التأمل، قراءة الخلوة، وحنتكلم عنها بنعمة المسيح بالتفصيل. هي دي اللي الإنسان بيسمع فيها صوت ربنا. يبقى إذن الخلوة الإنسان بيتكلم مع الله في الصلاة وبيسمع ربنا من خلال كلمات الكتاب المقدس. الخلوة يا أحبائي مع الله هي ملخص حياة مريم أخت العذر. مرثا كانت مضطربة في أمور كثيرة حتى ولو في الخدمة، لكن مريم اختارت إيه؟ اختارت أنها تجلس تحت رجلين المسيح تختلي أنا لحبيبي وحبيبي لي. علشان كده سمعت مريم كلمة المسيح قال لها بيعاتب أختها مرثا، قال لها مرثا مرثا أنت إيه تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثير والحاجة إلى واحد، إيه الواحد ده؟ قال لها أنا. اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. الخلوة مع الله يا أحبائي اختبرتها عروس النشيد لما قالت تحت ظله اشتهيت الجلوس. خلوة يعني واحد قاعد تحت رجلين ربنا يدوق الثمرة من ايدين ربنا فيقول ثمرتها حلوة لحلقي. الخلوة يا أحبائي هي وصية السيد المسيح لكل إنسان فينا اللي أنا قرتها لك النهاردة في الموعظة على الجبل. أما أنت فمتى صليت أدخل مخدعك، اغلق بابك، تبقى فيه خلوة مع أبيك السماوي. الخلوة الروحية أحبائي من أهميتها أن كانت دي منهج ربنا يسوع في حياته. السيد المسيح زي ما قال معلمنا القديس بطرس ترك لنا مثال لكي نتبع آثاره. السيد المسيح نقرأ عنه في الكتاب المقدس كان يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي. يوم الصبح بدري، معلمنا القديس ماري مرقس في الإصحاح الأول، يوم إيه؟ خلوة مع الآب. رغم أن السيد المسيح من جهة أقنوميته من جهة لاهوته هو مش محتاج للخلوة دي، ده أنا في الآب والآب في أنا والآب واحد. لكن السيد المسيح في تجسده ترك لنا مثال لكي نتبع أثاره. فكان يوم الصبح بدري يقعد في خلوة مع الآب. ما كانش يكتفي السيد المسيح بخلوة الصباح، لكن تبقى في خلوة أخرى في الليل. مرات كتير قال عنه معلمنا القديس لوقا قال كان يقضي الليل كله في الصلاة لله. ايه؟ ترك لنا مثال. لم يكتفي السيد المسيح في حياته بخلوة الصباح وخلوة المساء، لكن حتى في أثناء النهار قال عنه معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الخامس كان يعتزل منفردا ليصلي. كلمة يعتزل يعني في جموع كتير حواليه وهو يسحب نفسه من وسط الجموع دي يعتزل عنهم. ليه؟ عشان يقضي خلوة. فالخلوة كانت منهج السيد المسيح في حياته، ترك لنا مثال لكي نتبع أثر. الخلوة يا أحبائي هي اللي كانت بتميز كل حياة رجال الله القديسين. مفيش قديس يا أحبائي لم يقضي فترات خلوة طويلة كثيرة مع ربنا، مفيش. وكل القديسين تمتعوا بإرسالية من الله أو برسالة من الله في أوقات الخلوة دي، لأنه هو ده الوقت اللي الإنسان يعرف يميز فيه صوت ربنا. يشوع ما شافش السيد المسيح ابن الله ذو السيف المسلول إلا لما كان مختلي بذاته بعيد عن الشعب عند أسوار أريحة. أيضا جدعون يا أحبائي وهو مختلي بعيد عن أهله بعيد عن الجماعة ظهر لي مراك ربنا، ظهور أحد ظهورات سيد المسيح في العهد القديم. كل رجال الله القديسين يا أحبائي، موسى النبي قعد خلوة مع ربنا 40 سنة، معلمنا القديس بولس الرسول قعد خلوة في بداية خدمته 2 سنين قضاهم في صحراء العربية. أيضا أبائنا الرسل، واحد زي القديس بطرس كان في أثناء خدمته يقول أن بطرس كان عند سمعان الدباغ يقول إيه فصعد على السطح ليصلي، إيه عايز يختلي بربنا، فطلع قعد فوق السطح وعلى السطح شاف الرؤية وشاف الملاءة المدلاة من السماء. دي النقطة الأولانية، إيه هي الخلوة. النقطة الثانية يا أحبائي، طب إيه فوائدها؟ إيه فوائدها أو إيه ضروريتها؟ الخلوة يا أحبائي نمرة واحد هي فيها شبع للنفس. زي ما الجسد يا أحبائي محتاج يأكل، فالنفس الروح محتاجة تأكل. الجسد لو ما كلش يضعف، الروح لو ما كلتش تضعف. طب إيه أكل الروح؟ أكل الروح الصلاة، أكل الروح كلمة ربنا، أكل الروح الترتيل والتسبيح. الروح تشبع. بدون الغذاء الجسدي لا يمكن أن الجسد ينمو، بل بالعكس معرض لأمراض وميكروبات تهاجم الجسد ويضعف. أيضا يا أحبائي بدون الخلوة دي اللي الروح بتتغذى فيها لا يمكن أن أرواحنا تنمو، لا يمكن. عشان كده قلت لك في بداية كلامي بدون الخلوة ما فيش نمو في الحياة الروحية. معلمنا القديس بطرس قال انمو في النعمة، معلمنا بولس الرسول قال ننمو إلى أن نصل إلى ملء إقامة المسيح. ننمو إزاي؟ قال في أكل تاكلوه. إيه الأكل ده يا بطرس؟ قال اللبن العقلي العديم الغش. وقال بولس الرسول وهو بيعاتب كنيسة العبرانيين قال لكم انكم مش قادر اعطيك الطعام القوي، لان الطعام القوي للبالغين. ايه الطعام ده يا بولس؟ قال دي كلمة الله. دي ايه دي؟ دي تنمي الروح. عشان كده القديس يوحنا الذهبي الفم في احد عظاته كان بيخاطب الكنيسة فبيقول لهم لما بجد شغفكم ومحبتكم لسماع كلمة ربنا فبأدرك مدى نموكم ومدى اشتياقكم لحياة الفضيلة. كل ما يبقى الإنسان عنده شغف محبة إن يسمع كلمة الله ده دليل إن الإنسان دوت إيه؟ شغوف إن هو ينمو، إنه يزيد في معرفة ربنا يسوع في الفضيل. قال بالضبط زي الجسد، الإنسان اللي عنده شهية للأكل دي علامة صحية إنه جسد الإنسان ده صحيح، لكن لما الإنسان نفسه تتسد عن الأكل ده حاجة تخوف، يبقى في مرض. قال هكذا الروح، لما الروح تتصد عن الشبع الروحي عن الصلاة عن كلمة الله عن التسبيح ده يبقى في مرض في الروح دي. فالخلوة يا أحبائي مشبعة للنفس، إنسان يقعد كده في خلوة مع ربنا يشبع من الصلاة، يقول مع داود النبي تشبع نفسي كما من شحم ودسم. عارف واحد لما يكون واكل كده أكل دسم يقول لك أنا ممتلئ، أهي دي الخلوة يا أحبائي، تخلي الإنسان طالع شبعان. طب الشبع دوت يعمل إيه؟ قلت لك الشبع ده ينمي الإنسان. الشبع دوت زي ما قال الكتاب النفس الشبعان تدوس العسل. انا كل مره بجري ورا الخطيه عدم شبع بالمسيح احبائي، لان لو فعلا نفسي شبعت بالمسيح الواحد يدوس على الخطيه. النفس الشبعانه تدوس العسل. النفس الشبعانه يا احبائي لو هجمتها الخطيه تعرف تقاوم، لكن لو ما فيش شبع الواحد يبقى هزيل روحيا مش عارف يقاوم اي خطيه يقع فيها. طب يجي منين الشبع دوت؟ يجي من الخلوه الروحيه. مش هنشبع بالمسيح يا احبائي واحنا ايه بنقعد معاه طياري كده. عارف زي واحد ايه تحط له اكل وهو واقف كده يلقط له كده ايه لقمتين ما مش هيشبع، لكن اللي عايز يشبع يقعد ياكل وينوع في الاكل فيطلع ايه يطلع شبعان يطلع ممتلئ. فالخلوة الروحية يا احبائي بيها تشبع نفوسنا. ايضا يا احبائي الخلوة الروحية بيها تتسلح نفوسنا، مش بس نشبع لا ده احنا ناخد قوة بيها نحارب الشيطان. معلمنا القديس بطرس يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه. طب إيه الحماية؟ قال الحماية أنك تلتصق بالرب، الحماية أنك تقعد مع ربنا، أنك تمسك في ربنا فتتسلح ضد الأسد دوت. لما تقعد مع المسيح يا أحبائي في الخلوة زي ما حنشوف بنعمة ربنا إزاي تاخد السيف زي ما قال معلمنا القديس بول السيف الروح الذي هو كلمة الله، وبالسيف اللي بتاخده في الخلوة دوت يحارب به الشيطان. ربنا يسوع لما جه الشيطان يجربه حاربه بايه؟ بالمكتوب بكلمة الله. طب الكلمة دي اخدها منين؟ اخدها من الخلوة. في الخلوة يا احبائي نسمع توجيهات ربنا، نسمع ارشادات ربنا، نسمع تحذيرات ربنا. زي ما قال الكتاب المقدس عن السيد المسيح كان يعلم الجموع بامثال، واما على انفراد فكان يفهم لتلاميذه كل شيء. تكلم عن ناس بقى الغاز، لكن في الخلوة مع تلامذته كان يبتدي يفهمهم، وهم قاعدين في خلوة معاه يقولوا له اشرح لنا مثل الزارع، اشرح لنا مثل زوان الحقل. في الخلوة يبتدي الانسان يسمع ارشاد من صوت الله، مش هنسمعه الا واحنا قاعدين لوحدينا مع المسيح. ايضا يا احبائي من اهمية الخلوة مش بس شبع ومش بس تسليح للنفس، لكن الخلوة هي ملاحظة للنفس. الخلوة ايه؟ الخلوة واحد بيقعد يراجع نفسه، ودي وصية في الكتاب المقدس يا أحبائي. معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموثاوس لاحظ نفسك، وصية لاحظ نفسك. عارف واحد يلاحظ يعني اجيب حاجة وحطها قدامي وركز كل نظري وكل فكري وكل انتباهي فيها بلاحظها. قال له حط نفسك كده قدامك يا تيموثاوس وخلي عينك عليها حاسبها لاحظها لاحظ نفسك. فالإنسان يا أحبائي اللي مهتم ان تكون له خلوة مع الله ده إنسان قاعد سهران على خلاص نفسه. انسان يلاحظ اول ما تبتدي الخطية تدخل لنفسه فينتبه فسهل ان هو يقلع عنها. احنا ليه بنتربط بالخطيئة يا احباء؟ ليجي الواحد يقول لك ابونا مش قادر، انا عارف الحاجة دي غلط بس مش قادر ابطلها. طب ايه اللي وصلني للحال دوت؟ اللي وصلني للحال دوت ان انا عملت الخطية اول مرة وتسهلت بدون ملاحظ نفسي، بدون مراجع نفسي، بدون محاسب نفسي، فتكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة وسنة، فكانت النتيجة ايه؟ ان دلوقتي بديت اشعر ان ده قيد فعايز اتفك مش قادر. ايه السبب؟ السبب انه ما بقعدش مع نفسي. لكن لو الانسان بيقعد مع نفسه في خلوة مع الله يبتدي ربنا يقول له خد بالك في خطية بدأت تدخل، في ربطات بدأت تتربط بيها، في اهتمامات غريبة بدأت تدخل قلبك، في بدايتها سهل جدا التخلص من الخطية، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار سهل خالص، ثعلب صغير تدوسه برجليك ينتهي. لكن لما تسيب الثعلب الصغير ده بدون متابعة بدون ملاحظة يكبر تقدرش عليه. عشان كده يا احبائي بقول الخلوة هي محاسبة للنفس، كن سهران وشدد ما بقى. مسيح من محبته قال له طيب يعني فات كتير ضاع وضاع منك كتير والتعالب اكلت كتير، قال له طيب الحق نفسك لسه في فرصة نشكر الله. قال له كن ساهرا وشدد ما بقى، لسه خد حبة ويسهر بقى عليهم خد بالك منه الذي هو عتيد ايضا ان يهلك. فالإنسان اللي بيلاحظ نفسه يا حبيبي إنسان سهران على خلاص نفسه، إنسان يسمع كلمة معلمنا القديس بولس يقول لا ننم قلبقين. يعني إيه ما ننمش يا بولس؟ نفضل طول الليل مفتحين عينينا؟ قال لا لا ننم يعني خلينا سهرانين. راجع نفسك، راجع نفسي إزاي؟ هي ديت الخلوة. فلما الإنسان يراجع نفسه يا حبيبي زي ما قلت لك يكتشف الخطية في بدايتها فسهل إنه يقلع عنها. الأمر الثاني لما الواحد يحاسب نفسه يشوف نفسه بينمو ولا ما بينموش. زيدوا سنة على سنة لتدر الأعياد، المفروض أن أنا من سنة لسنة إيه أزيد يا حباب؟ أقول لك مرار وحزن لما نقعد السنة دي وقعد أفتكر السنة اللي فاتت ومن قلبي أقول يا ريتني كنت انتقلت في السنة اللي فاتت. ليه؟ بدل ما الخطايا زادت السنة اللي فاتت كان الحال أحسن من السنة دي، ويمكن السنة اللي قبلها كان الحال أفضل وأفضل. يا طب ده الحال كده يحزن. طب إيه اللي وصل لكده يا حباب؟ زي ما قلت لك مفيش محاسبة للنفس، مفيش خلوة مع ربنا. ففي الخلوة دي ايه؟ الواحد يحاسب نفسه. يبقى عرفنا يا احبائي ايه هي الخلوة وعرفنا اهميتها. كلم نقطة تانية على وقت الخلوة. البعض قال انه وقت الخلوة ممكن يكون بالليل قبل الانسان ما ينام، البعض قال ممكن في اثناء النهار، ممكن كده وممكن كده. لكن في الحقيقة يا احبائي مفيش افضل من وقت الصباح، مفيش افضل من وقت الصباح. افضل وقت تدير ربنا في خلوة هو الصبح بدري. ليه؟ اولا يا احبائي الصبح بدري بيبقى لسه العقل صافي، لسه الذهن ما ارتبكش باهتمامات ومشغوليات كثيرة، لسه الجسد في عافية، فالانسان يقدر يقعد مع ربنا. ايضا يا احبائي حلو ان الخلوة تكون في وقت الصباح لانه ربنا يحب ياخد الباكورة. اول ما نقوم الصبح ندي الوقت لربنا بنديله باكورة اليوم. عشان كده اعتادت الكنيسة في رؤوس السنة تسهر في الكنيسة وتصلي قداس الصبح. ليه؟ بندي باكورة السنة للمسيح. حلو دي مش عشان نعملها من سنة لسنة، لا دي علشان اكررها كل يوم، كل يوم ادي الباكورة لله. ايضا يا احبائي لما ندي وقت الخلوة في باكر بناخد قوة وعافية روحية تسند الواحد طول النهار. واللي جربها وحتى اللي بنعمة المسيح ما جربهاش ولي رجف في محبة ربنا وفي نعمته ان يكون ده تدريب لينا كلنا من بداية هذه السنة، لما نجربها هنحس بقوتها وهنحس بتأثيرها وهنحس بفعاليتها. قالوا الاباء كده، قالوا شوف زي وجبة الفطار الصبح. يقول لك اهم وجبة بالنسبة للانسان الصبح بتاعت الفطار دي، افطر وحتى لو اتغديت متأخر مش مهم بس لازم تفطر صحيا كده. ايضا في الصحة الروحية ايه؟ قعدة الصبح مع ربنا دي مهمة جدا، بتدي عافية للإنسان طول اليوم. مهمة أيضا في الصباح يا أحبائي، عشان زي ما هنشوف في الخلوة دي بنعرض أعمالنا بتاعة اليوم كله على ربنا وبنحطها في إيدين ربنا وبنستلم الخطة بتاعة اليوم من إيدين المسيح. فحلو إن وقت الخلوة يبقى في الصباح. عشان كده لقينا واحد زي حزقيال النبي يقول في الصباح كانت إلي كلمة الرب. حلوة الآية دي، في الصباح حزقيال 12 كانت إلي كلمة الرب. عشان كده ربنا قال لإسرائيل عايز تشبع؟ قالوا له آه. قال لهم طب هنزل لكم من؟ طب إمتى المن ده؟ قال لهم الصبح بدري. وكان يعتاد شعب إسرائيل إن لازم يقوم باكر جدا عشان كده قال الحكيم في سفر الأمثال، ربنا بيتكلم على لسان سليمان، قال إيه؟ الذين يبكرون إلي يجدونني. بقول بالنسبة لوقت الصبح ده الوقت المفضل، ده الوقت المناسب، لكن إن كانت ظروف البعض لا تسمح أي وقت في النهار، بس يهمني إن يكون في وقت محدد للخلو، ما تسيبهاش على حسب أهواء اليوم على حسب ترتيب اليوم، لا خلاص مش وقتك مش سامح إن تكون الصبح، رغم أهمية إنها تكون الصبح، حدد لها أي وقت، ليكن الساعة 4 الساعة 5 الساعة 8، حدد ليها وقت ثابت، لأن ده نافع في الأول عشان الإنسان يعتاد، عشان لو نسي الساعة تفكر. طب السؤال المهم، طيب إزاي نقضي وقت الخلوة؟ في كتير يقولك فعلا الخلوة مهمة وضرورية، بس أنا بقعد ما بعرفش أعمل فيها إيه، أنا بقعد كده ما بلاقيش حاجة أعملها. أقول لكم يا أحبائي بعض التدريب اللي الإنسان يتدرب بيها، يعني عزة النهاردة ما أقدرش أقول إن هي وعظة بقدر ما هي مجموعة إرشادات إن ربنا فتح قلبنا ليها بنعمته في السنة دية وناخدها كتدريب لينا، يعني أعتقد بنعمة المسيح إنها هيكون لها تأثير حلو. فهي شوية تدريب ياريت نضعها في ذهننا ونبتدي نمارسها. أول أمر يا أحبائي في قضاء الخلوة هو تهيئة القلب. يعني إيه تهيئة القلب؟ الخلوة أحبائي محتاجة استعداد، يعني مش الواحد كده يكون مش عارف بيعمل ويروح داخل يقول لك أنا عايز أقعد مع ربنا، لا لازم أجهز نفسي. أنا لو داخل أقابل المدير، لو داخل أقابل الرئيس، الواحد بيقعد يجهز نفسه قبل المقابلة دي. طب أنا داخل أتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب، يبقى لازم أجهز نفسي، أعد قلبي عشان أقعد مع ربنا. نعده إزاي؟ ارجع للآية اللي أنا بديت بيها الكلام، قال نمرة واحد أدخل مخدعك، نمرة اثنين اغلق بابك، نمرة ثلاثة صلي لأبيك. هذه الثلاث نقط اللي أنا هتكلم فيها. نمرة واحد أدخل مخدعك، هذه أول تهيئة للخلوة. إيه أدخل المخدع؟ يعني إيه المخدع؟ يفضل يا أحبائي أن يكون للخلوة مكان محدد. ليه؟ لو أنا كل مرة هدور على مكان، لما يجي الوقت عبال ما أشوف المكان اللي فاضي ممكن يكون الوقت عدى، ممكن أكون زهقت، عبال ما أعد المكان عشان أقعد فيه ممكن ده يضيع الفرص. لكن حلو أن الإنسان يبقى له مكان محدد يقضي فيه خلوته، ليكن أوضة معينة لو الظروف تسمح بكده، ركن معين في البيت، إن لم يكن يبقى الواحد ينزل الكنيسة ويبقى هو ده الوقت اللي هيقضي فيه الخلوة مع ربنا. فمهم أن يكون في مكان محدد. المكان المحدد يا أحبائي يساعد الإنسان على عدم التشتيت. أنا ممكن تبقى لي خلوة وأنا ماشي في الشارع، بس هبقى مشتت. ممكن وأنا في مكان فيه صخب هبقى مشتت. لكن لما يكون في مكان هادي أدخل مخدعك زي ما قال السيد المسيح، يبقى مكان هادي، مكان ثابت، مكان أنا اعتدت عليه، هو ده مكان الخلوة بتاعي. دي نمرة واحد. عشان كده الكتاب المقدس قال عن السيد المسيح كان يمضي الى موضع خلاء. طب ما في وسط الناس، في وسط الناس ممكن تبقى لي صله بربنا، بس مش هي دي الخلوه اللي انا هشبع بيها اللي هنطلي بيها. لازم الواحد يختلي عن الكل، ادخل مخدعك. طب الامر الثاني قال اغلق بابك، مش مقصود الباب يعني الواحد يقفل الباب وراه، مش ده المهم مع اهميه هذا الامر لو الفرصه تسمح بكده، لكن اغلق بابك ليها اكتر من معنى. المعنى الأول يا أحبائي يعني اعزل عنك أفكار العالم واهتمامات العالم وانشغالات العالم ومسؤوليات العالم. أنا دلوقتي داخل مع ربنا، يبقى كل فكري في ربنا. هقولك يعني عشان بس نشعر بأهميتها وبضروريتها وبتأثرنا في الحقيقة في الحتة دي، أنا لو داخل أقابل مدير أو إنسان على قدر كبير من المسؤولية وأمر يخص نفسي بصورة بالغة، ده انا هيبقى كل ذهني عارف لو جه واحد قال لي مش عارف ايه الحاجه، بس استنى مش فاضيين دلوقتي، في موضوع بالغ الاهميه انا بعد نفسي ليه. فمهما تجيني اخبار، مهما تجيني مشغوليات، انا مش عايز انشغل بشيء غير اللي انا رايح اعمله. ليه؟ لانه ده امر خطير. هكذا يا احبائي وقت الخلوة ما عندناش اغلى من نفسينا يا احبائي. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فأنا داخل الخلوة كل ما شفان بقى يجيب لك بقى العيال والبيت والناس والجيران والشغل والصحابة، اقفل البابان، قطع عنك كل الانشغالات كل الاهتمامات. عشان كده بقول لك في بداية النهار دي هتبقى سهلة، في بداية النهار دي سهلة. ليه؟ لسه الذهن ما ارتبكش، لسه المشغوليات ما كترتش، لسه ازدحام اليوم ما زحمش نفس الانسان، انا لسه صاحي من النوم. فدي بتسهل اغلاق الباب. فدي نمرة واحد، المعنى الأول لإيه؟ اغلق بابك. المعنى الثاني الاغلب بابك يا احبائي اللي تهيئ بيه نفسك للخلوه مع ربنا، انك تفحص قلبك. انا دخلت في المكان اللي انا محدده للخلوه، كل ما يجي ذهني في انشغالات في اهتمامات، عشان كده حلو انه ما تنشغلش بالساعه كتير في وقت الخلوه، حلو انه حتى لو في تليفون اقفله، ما تخليش حاجه تسحب انشغالك يا احبائي. انا بكلم الراغبين، واعتقد كلنا راغبين، الراغبين في النمو، الراغبين في الزيادة. فبقول لك لما تقعد القعدة دي ابتدي بقى افحص قلبك، راجع نفسك، راجع تصرفاتك. كل خطية يكشفها لك ربنا قدم عنها توبة. يعني كل ما تفتكر خطية وانت قاعد كده، واحد يقعد كده دقيقتين ثلاثة خمسة، ايه قاعد كده ساكن، قاعد اراجع تصرفاتي وراجع حياتي، اراجع كلامي وراجع افعالي وراجع افكاري وراجع اتجاهات قلبي اللي بدت تنحرف، وكل ما ربنا يكشف لي خطيه اقدم عنها توبه. يا رب انا اخطيت يا رب في الموضوع دوت، انا غلطت يا رب، صح يا رب انا وعدتك ان انا الموضوع دوت يعني ابطله، بس يا رب انت عارف ضعف الطبيعه البشريه. وكل ما الروح القدس يا احبائي يكشف لينا خطيه، ما تهربش منها، ما تزوغش منها، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر. لكن هقعد ابرق في نفسي وادي لنفسي المبررات وادي لنفسي حجج، يبقى مش هتقعد في محضر ربنا، لان الكتاب قال طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. انت داخل تقعد مع ربنا، فنقي قلبك. فلما الروح القدس ينخس قلبك بخطيه، انصحك تذلل فيها، قدم عنها توبه قدام ربنا. عشان كده قال المزمور من يصعد الى جبل الرب، مين اللي يصعد؟ داود. قال الطاهر اليدين والنقي القلب. فبقول لك وانت بتراجع نفسك اي خطيه ربنا يكشفها لك قدم عنها توبه. يبقى المعنى الاول لاغلق بابك، انفصل عن العالم واهتمامات العالم ومشغوليات العالم. المعنى الثاني مراجعه النفس وفحص القلب. المعنى الثالث في اغلق بابك استشعر حضور ربنا. الاباء قالوا كده، حسس نفسك بان ربنا موجود. اه ربنا موجود في كل مكان، لكن لما تقعد في وقت الخلوه يعني استشعر حضور الله قدام عينك، حس ان انت قاعد قدام ربنا وان ربنا عينه عليك وانه بينظر ليك بمنتهى اللطف وبمنتهى الشفقه. القديس يعقوب ابو الاباء لما قعد في الخلوه مع ربنا قال ايه؟ قال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. يبقى الخلوة ايه؟ الخلوة احساس بحضور ربنا. عشان كده احبائي الاباء قالوا انه حلو ان الانسان يبتدي خلوته بان يسجد ثلاث سجدات في الارض، اسجد لله الاب واقوم واعمل مطانية تاني، اسجد لله الابن واقوم واعمل مطانية ثالثة، اسجد لله الروح القدس، باشعر ذاتي ان انا في محضر الثالوث القدوس. عشان كده احبائي واحد من الشبان لما كان يقعد في خلوته كان يخجل يستحي من انه يرفع رجليه كده، هو قاعد في وقت وقاعد في وقت الخلوه بتاعه، كان يتكسف انه يمد رجليه على الكرسي او يقعد يحط رجل على رجل. تقول لي طب وفيها ايه؟ اقول لك انسان فعلا شاعر في قلبه انه حاضر في محضر ربنا. اشعر ذاتك ان انت في محضر المسيح، لان هي دي الحقيقه. ده انا عايز اقول لك مش ان المسيح حاضر امامك او انت حاضر امام المسيح، لا ده المسيح في قلبك، بس عايز الواحد يحس بيها. مسيح اللي يحبني ويحفظ وصاياي اليه ناتي وعنده نصنع منزل، ده هو جوه. انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فبقول لك نقطه مهمه في الخلوه، ان الانسان يستشعر حضور ربنا. وحضور ربنا يا احبائي مش راجع لفضل فيك او مش راجع لتقوى فيك، احنا ملناش قدوم قدام ربنا بسبب الخطيه، لكن في المسيح لنا جراه وقدوم امام الاب. انت بتتقدم قدام ربنا وبتبقى حاضر في محضر الله مش لفضل فيك، مش لبر فيك، لان ده عمل المسيح. فاكرين هوشع الكاهن العظيم في سفر زكريا لما وقف في محضر ربنا فكان ثيابه قذرة، فسمع الصوت اللي بيقول ايه؟ انزعوا عنه الثياب القذرة والبسوه ثياب مطرزة. ثياب القذرة ما اقدرش اتراءى بيها قدام ربنا، يعني انا كانسان باعمالي بسلوكي بافعالي ثيابي قذرة، ماليش ان انا اقف قدام ربنا، وإلا هسمع كلمة ربنا يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس. أمال إيه الثوب اللي بنلبسه؟ هو ده يسوع المسيح، هو ده بر المسيح. فلما بقول لك استشعر حضور الله، دي مش فضل فيك، ده عمل المسيح وده خلاص المسيح. أيضا يا أحبائي معنى رابع لإغلق بابك هو الترتيل. ادخل مخدعك واغلق بابك. ايه اغلق بابك؟ انك قبل ما تقعد الخلوة مع ربنا قلت لك نمرة واحد هيأت نفسك، نمرة اثنين قطعت الانشغالات بتاعة العالم، نمرة ثلاثة قدمت توبة عن كل خطيئة يكشفها لك روح ربنا، نمرة اربعة استشعرت حضور الله، تبتدي القعدة مع ربنا بالترنيم. الترنيم يا احبائي والتسبيح بيهيئ القلب ان يقعد مع ربنا. عشان كده المزمور قال ادخلوا الى حضرته بترنم. دي كلمة الله يا احبائي. تدخل قدام ربنا بايه؟ بالترتيل. ادخلوا الى حضرته بترنم، المزمور المية. حلو لو الانسان في ترتيلة كده بتعزي قلبه بتلمس قلبه، اول ما اقعد في الخلوة بتاعتي اقعد اقولها. بس عايزة كنت بتقول الترتيلة ما تنشغلش بالصوت، صوت حلو وصوت وحش ما حد سمعك، دي حاجة بينك وبين ربنا. ففي البعض يعني يقول لك اصل انا صوتي وحش، اصل انا مش حافظ الالحان قوي. لا مش مهمه، من الحاجه دي ما بتهمش ربنا خالص يعني. بس اختار الترتيله اللي هي انت بتحس انها بتلمس قلبك فيك، اللي انت تشعر ان كلمات الترتيله دي مش كلمات واحد كاتبها بيخاطب بيها المسيح، لا ده شعر ان الكلمات دي على لساني انا، الكلام اللي في الترتيله ده بينطبق عليا انا، حاسه او انا بارجوه من ربنا. لما الواحد يقول الترتيله بالمشاعر دي صدقوني يا احبائي القلب بيتهيأ للوجود في حضرة ربنا. يبقى ادخل مخدعك مكان الخلوة، اغلق بابك، قلنا نمرة واحد الانفصال عن مشغوليات العالم، نمرة اثنين مراجعة النفس، نمرة ثلاثة استشعار حضور ربنا، نمرة اربعة الترنيم، نمرة خمسة كل ده بنهيئ القلب للخلوة يا احبائي. كل ده احنا لسه ما دخلناش في الخلوة، احنا بنستعد للدخول، احنا بنلبس الثوب اللي بينا فراءة امام الله. ليه يا احبائي ما بناخدش في قعدتنا مع ربنا عجلين؟ عقولين الواحد عايز يقعد خمس دقايق يقول كلمتين ويكر ويطلع يجري، يقول لك ابونا ما خدتش حاجه، ابونا مش فرحان، يا ابونا مش شبعان، يا ابونا واقع من خطيه لخطيه، يا ابونا متاخد من فخ لفخ. ما هو ادي السبب يا احبائي، بكرر ثاني ما عندناش اغلى من نفسينا. اقول ايه؟ ولادي مشغله من نفسي، ولادي مشغله من نفسي. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ ولادي دخلوا السماء وانا هلكت. يعني طب انا استفدت ايه يا احبائي؟ ناس خدمتهم راحوا السماء وانا هلكت، طب استفدت ايه؟ دي مرار، دي مرار. طب يبقى الواحد ما عندوش اغلى من نفسه يا احبائي. ادخل مخدعك اغلق بابك، ادي للموضوع ده وقت يا احبائي، ما نتحججش بضيق الوقت، لا الوقت كبير والوقت متسع، احنا بنضيع اوقات كثيره في امور ما لهاش لزوم. لكن الموضوع انك تحس باهميه هذا الامر. فبقول لك ايضا في اغلاق الباب معنى اخر، هو تذكر احسانات الله. تذكر احسانات الله، وانت قاعد كده اقعد افتكر الأعمال الرحمة اللي ربنا صنعها مع نفسك. اذكر كم صنع الرب بك ورحمك. اذكر زي ما قال المزمور 103، باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. ايه الحسنات؟ افتكر نمرة واحد الغافر لك جميع أثامك. افتكر وانا قاعد في الخلوة ايه احسانات ربنا، كم من خطايا، كم من شرور، كم من أثام، وربنا ايه غفر وسامح. ايه احسانات ربنا؟ قال الذي يشفي سائر امراضك. مش بس المسيح يغفر للخطية، لكن يشفي الجرح بتاعها زي ما قال اشعياء يعفي وينجي. ايه احسانات ربنا؟ قال الذي يكللك بالرحمة. يعني مش بس غفر الخطية ومش بس شفاني من مرض الخطية ديت، لكن اداني عوض غضبه مراحم الهية. المكللك الاكليل بتاعك يا نفسي ايه؟ المراحم. مكللك بالمراحم والرأفات. ايضا في تذكر احسانات الله، قال الذي يشبع بالخير عمرك. افتكر كم مرة قعدت مع ربنا وشبعك، كم مرة ربنا فرحك، كم مرة كنت في ضيق والمسيح عزي نفسك. ايضا تذكر احسانات الله، يجدد مثل النسر شبابك. يعني مش بس يغفر الخطيه، ومش بس يشفي من نتائج الخطيه، ومش ايضا يكلل النفس بالمراحم، لكن يشبع هذه النفس كي ما لا تعود مرة اخرى للخطية، ايضا يعوضها عن السنين اللي راحت في الخطية. يجدد مثل النسر شبابك. حلو يا احبائي الواحد وهو قاعد كده يتذكر احسانات الله. افتكر فعلا كم مرة الواحد غلط يا احبائي والمسيح سفر على الواحد. ايه رأيك لو خطايانا دي كان المسيح بتاع السنة اللي فات لو المسيح فضحها، ياه حاجة صعبة. طب سفر علي كطير خيرك ربي احسان منك. كم دقيقة، كم مشكلة، كم تجربة، كم صلاة صليتها والمسيح استجابها، كم مرة شفت ايد ربنا في حياتي. ايه دي؟ ما هي دي احسانات الله. افتكرها تلهب القلب بمحبة ربنا. عشان كده احبائي مرة كنت بقول يعني يا ريت الواحد في الانجيل بتاعه يجي كده في اخر الانجيل ويكتب تذكرات اعمال الله اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني كانت الضيقة الفلانية وكانت الآية اللي عزتني في اليوم ده كانت كذا، يوم تاني كانت في ضيقة معينة وكانت في آية أنا بصلي بيها في الوقت دوت والمسيح اتمجد بالآية دي. افتكر الحاجات دي وانا قاعد في الخلوة بتاعتي قاعد اتذكر. باركي، دي وصية احبائي، باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته، ما تنساش كل التهيئة دي يا احبائي، سواء كان انفصال عن العالم، سواء كان مراجعة للنفس وتقديم توبة، سواء كان استشعار حضور الله، سواء كان ترنيم، سواء كان تذكر إحسانات الله، كل دي ممكن أسهلها لك شوية أو ألخصها لك شوية إنك تبتدي الخلوة بتاعتك بصلاة الأجبية فيها كل دوت. بس وإنت بتصلي صلي الجزء بتاع صلاة الأجبية وتذكر الأمور دي، يعني وانت بتقول مثلا نشكرك لانك سفرتنا تذكر احسانات الله اللي سفر عليك، وانت بتقول المزمور 50 قدم توبة من كل قلبك نجيني من الدماء يا الله اله خلاص من الخطايا المستترة يا رب نجيني، راجع نفسي وقدم عنها توبة. وانا في التسبيح وفي الترتيل حلائي الصلاة الأجبية بقول قدوس الله قدوس القوي، حلائي بقول فالمسبح مع الملائكة قائلين، تسبيح وترتيل لربنا. فكل اللي انا قلت دوت ممكن تستعيد عنه بصلاة الأجبية. البعض يصلي الأجبية ويعمل التدريب اللي احنا قلنا عليها ويكمل بقية الخلوة. يبقى قلنا نمرة واحد ادخل مخدعك، نمرة اثنين اغلق بابك، طب نمرة ثلاثة قال صلي لأبيك، ادي بقى ادخلنا للخلوة. كل اللي فات ده كان ايه؟ الأجبية ايه يا احبائي؟ الأجبية تهيئة للوجود في حضرة الله. الأجبية مش بس هي الصلاة، اللي يكتفي بصلاة الأجبية فقط ما بيصليش، اللي بيصلي بس صلوات الأجبية ده لسه بيتدرج في طريق الصلاة. قلت لك الأجبية دي ايه؟ الأجبية دي بتهيئ القلب علشان يدخل في محضر ربنا، يعني مش انا خلصت الأجبية ورحت اقفلها وطرت، لا، احنا لسه بنخبط على الباب، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. فبقول الأجبية دي ايه؟ دي بتهيئ القلب، دخلت مخدعك اغلقت بابك هندخل بقى للخلوة. ايه الخلوة؟ قال صلي لأبيك الذي في الخفاء. الصلاة يا أحبائي ليها شقين، ليها كلام ربنا معانا وليها كلامنا إحنا مع ربنا. الصلاة زي مكالمة، بسمع وبتكلم، مفيش مكالمة الواحد يسمع بس، مفيش مكالمة الواحد يتكلم بس، لا ده حوار. فالصلاة إيه؟ الصلاة ربنا بيكلمني وأنا بكلم ربنا، هذه الخلوة الحقيقية يا أحبائي. طب ربنا يكلمني إزاي؟ الكتاب المقدس. كل اللي انا قلته ده ايه؟ قلت لك انت بتهيئ نفسك للدخول للخلوة. ايه الخلوة؟ بعد ما عملنا كل اللي فات ده جينا رحنا فاتحين الانجيل، هندخل بقى في الخلوة. ايه الانجيل؟ قبل ما تفتح الانجيل يا احبائي الواحد يرفع قلبه كده بصلاة صغيرة ربنا، قول يا ربي اكشف عن عيني لأتأمل عجائب من شرعك. قول يا ربي عايز احس بكلمة الانجيل ديت لي، اقول له كده من القلب تكلم يا رب لان عبدك سامع. افتح الانجيل واقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ يا رب انا قاعد عايز اسمع صوتك. الصلاة ربنا يتكلم معايا، سمعني يا رب كلمتك. طيب ازاي الواحد يا احبائي يسمع كلمة ربنا؟ قلت لك في طريقة قراية الكتاب المقدس كدراسة، مش دي اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، الدراسة دي في اي وقت تاني، لكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي في الانجيل هو تأمل في الكتاب المقدس، سماع رسالة من فم الله ليك. امسك حتة في الانجيل واقراها، ملهاش دعوة باللي انت بتدرسه، ملهاش دعوة باللي انت بتسمع تفسير فيه او اللي انت بتقرا كتب شرح فيه، لا دي حاجة انا قاعد ماسك حتة في الانجيل، دي حديث ما بيني وما بين ربنا. طيب الحتة دي تيجي ازاي؟ الورقة اللي احنا وزعناها عليكم ديت يعني دار الكتاب كل سنة بتنزل بنفل زي كده، كل سنة بتعمل فيها قراءات على مدار السنة كلها للكتاب المقدس. حلو قوي ان احنا ممكن نلتزم بالورقة اللي احنا وزعناها، يعني مثلا احنا النهاردة مش عارف كام سبتمبر 10 ولا كام 9، اطلع بتاع 9 سبتمبر، مش لازم اطلع بتاع 1 يناير، امشي بترتيب اليوم والورقة معايا ممكن تتكرر. هم في دار الكتاب كل سنة بينزلوها، السنة دي بينزلنا شخصيات من الكتاب، مرات تانية بينزلوها اصفار، المهم ان دي بتديك برنامج انه في قراءة لليوم. فرح مطلع الجزء اللي على اليوم دوت واقراه. يا اما البعض ممكن يعمل امر تاني، انه ممكن اختار موضوع اكون انا شعر ان انا محتاجه في حياتي الروحية، زي موضوع مثلا المحبة، زي موضوع الطهارة. وفي كتاب اسمه فهرس الكتاب المقدس، يطلع مثلا المحبة، يجيب لك كل الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن المحبة. فهرس الكتاب ده من الكتب المهمة جدا، مش للدراسة، للشبع بالكتاب المقدس. عايز اطلع مثلا، حس ان انا فاقد الرجاء ويأسان، اروح مطلع مثلا الرجاء واطلع كل الآيات اللي فيه بتتكلم عن الرجاء من الفهرس، واروح فاتح الكتاب واقعد اردد في الآيات دي. يبقى يا اما النبذة اللي توزعت علينا اخذ القراءة بتاعت اليوم، يا اما من خلال فهرس الكتاب المقدس اطلع انا موضوع، اطلع الآيات بتاعته، يا اما عايز انت تعمل لنفسك يعني برنامج خاص ليك في الكتاب المقدس، خد كل يوم جزء بالترتيب ممكن برضه. بس زي ما بقول لك افصل دي عن الدراسة، يعني انا قاعد بقى مش قاعد ادور في المعنى وقاعد ادور في الشرح ولا لا 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 لا، ده انا قاعد عايز اسمع رسالة من فم ربنا. طب تيجي ازاي الحكاية دي؟ في الجزء اللي احنا طلعناه دوت اقعد اقراه مرة واثنين وثلاثة، استعجلش، مش مهم يكون جزء كبير، يا رب يبقى باراجراف صغير، يا رب تبقى آية، وقعد ردد فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وغمض عينك وقول في الآية، وانت بتقول الآية قيس نفسك على الآية. ممكن الآية دي تكشف لك خطية معينة في حياتك. ما انا بقيس نفسي، جبت الآية او البراجراف اللي انا علي النهاردة اقراه وقست نفسي عليه، لقيته كشف لي مثلا خطية في حياتي، ده امر، ادي معنى ان انا قيس نفسي. أقيس نفسي ممكن ألاقي فيه وصية المسيح بيوصيني به، أقيس نفسي يعني ممكن ألاقي فيه وعد أو امتياز أو عطية المسيح عايز يدهاني، هذه معنى الواحد يقيس نفسه على الآية. ده الجزء الأول في الصلاة، إيه كلام ربنا معاك، الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لك، البراجراف اللي انت قريته رددته أكثر من مرة قست نفسك عليه. طيب ده الجزء الأول في الصلاة. طب الجزء الثاني بقى كلامي انا مع ربنا برضو من خلال الجزء اللي انا قريته. المسيح يقول ايه؟ اسمعيني صوتك لان صوتك لطيف. يعني ربنا سمعك كلمته في الانجيل، يقول لك عايز اسمع صوتك بقى، اتكلم معايا، انا بحب اسمع صوتك. طب اتكلم اقول ايه؟ قلت لك اكلم ربنا بالايه. لو الايه دي كشفت لي خطيه معينه في حياتي وانا قاعد كده اقول له ربي انت قلت كذا في الانجيل، وانا ربي غضوب مثلا، قريت الحته بتاعت الانجيل بتاعت يوسف، يوسف رجلها اذ كان بارا لم يشا ان يشهرها اراد تخريتها سرا، واقعد يتكلم مع ربنا. طب شوف يا رب يوسف طول باله ازاي، يوسف كان ممكن يسور، كان ممكن يغضب، كان ممكن يتنرفز، كان ممكن يحتد على العذراء، لكن يوسف طول باله. طب انا يا رب مش كده، ده انا اي حد يعمل لي كده بصور وبغضب وبتنرفز، اغفر لي يا رب الخطيه دي، انت يا رب مش قلت ان اعترفنا بخطايانا انت تغفرها لنا؟ اغفرها لي. ومش كفايه يا رب تغفرها لي، انا لغايه امتى هفضل ابقى غضوب كده؟ نفسي يا رب ان انا اتمتع ببرك، نفسي اتمتع بطول الاناء. ده ايه ده؟ ده واحد بيقدم توبه من خلال الايه اللي هو قراها. فلو الايه كشفت خطيه، قدم توبه عن الخطيه اللي كشفتها، ده حديثك انت بقى مع ربنا. لو الايه كانت فيها وصيه، اطلب من ربنا، اقول يا رب انت قلت في الانجيل صلوا كل حين ولا تملوا، علمني يا رب. نفسي يا رب ان انا فوزت النهار ما انشغلش عنك، علمني يا رب حتى وانا فوزت الشغل، علمني يا رب عيني لما تيجي على كل حاجه تفكرني بيك. فحولت الوصية اللي ربنا موصيني بيها، حولتها لحديث ما بيني وما بين ربنا، صلوا كل حين ولا تمل. لو كانت الآية فيها وعد من ربنا، أشكر ربنا، أقول لك كتر خيرك رب على الوعد اللي انت فرحتني بيه النهاردة. النهاردة يا رب انت قلت ان هذه الشجرة بقالي 3 سنين باجي أطلب فيها ثمر وما بيجيتش ثمر، قلت للكرام اقطعها، ده الجزء اللي انا قريته النهاردة. فالكرام وقف قال له ايه؟ قال له اتركها هذه السنة ايضا، أضع حولها زبل، وإن لم تطمع ثمر ففيما بعد اقطعها. خدت الآية دي، حسيت ده وعد من ربنا ليا. إيه؟ قال لي طب أنا هطول بالي عليك مرة تاني، اتركها هذه السنة أيضا. طب رب أشكرك، رب أشكرك على طول أناتك، أشكرك يا رب على لطفك. طب أنت وعدت يا رب أنك هتحط زبل حوالين الشجر، يعني إيه؟ يعني هتغذي الشجر، هتعتني بيها، هتهتم بيها، اهتم بي يا رب زيادة، شبعني يا رب بنعمتك زيادة، أنا ربي وقع في الخطية ده ضعف مني، أنت وعدت أنك هتعتني بالشجرة في هذه السنة. يبقى الآية اللي أنا قريتها في الإنجيل حولتها لحديث مع ربنا. زي ما قلت لك، إن كانت خطية قدمت عنها توبة، إن كانت وصية طلبت نعمة المسيح تسندني فيها عشان أسلب بيها ونفذها، إن كان وعد بشكر ربنا على الوعد اللي هو الدهوني. أيضا يا أحبائي في الصلاة أبتدي أطلب طلبات خاصة تخصني أنا. يعني مثلا لو أنا في موضوع وعايز أخذ فيه قرار وأنا قاعد كده في الصالة دي وأنا قاعد في الخلوة دي مع ربنا أقول رب الموضوع الفلاني يا رب أنا محتار فيه، يا رب أنا بفكر أن أنا أعمل كذا، إرشدنا رب وجهني، لو الرأي ده منك رب ثبته، لو الرأي ده مش منك رب انزع الرغبة دي من قلبي. إيه؟ بعرض القرارات بتاعتي على ربنا، ما تسرعش ونفذ. أيضا حلو أن في الصالة بتاعتي أقدم اليوم بتاعي قدام ربنا، أحس أنا اليوم بتاع النهاردة عمل له برنامج معين، فروح كذا وحرف كذا، حطه قدام ربنا الصبح، رب النهاردة يعني بنعمتك وبإذنك وإن أنت شئت وأردت في الموضوع الفلاني وبعد كده الموضوع الفلاني وبعد كده رايح المشوار الفلاني والمشوار الفلاني، أنت ربي يعني تقدم خطواتي في الأمور دي، أنت ربي خليك أنت اللي حاضر، أنت ربي اللي تكلم، أنت اللي تصرف، أنت ربي استلم اليوم دوت بنعمتك. كل ده إيه؟ كل ده في الصلاة، في الحديث اللي بيني وما بين ربنا. أيضا يا أحبائي لا نكتفي بأن احنا نطلب لأنفسنا، لكن نطلب للآخرين أيضا، نطلب للآخرين أيضا. الكتاب المقدس قال صلوا بعضكم لأجل بعض، ما تخليش صلاتك بس محصورة في نفسك، مش انت بتسأل أقضي خلوة ازاي. نسمع الآن بقى أرسان يقول لك كان يقضي الليل كله في الصلاة، والواحد يتعجب بيقضي ايه في الصلاة، صدقني لو عملت الكلام اللي انا بقوله لك دوت مش هنتسرع، يبتدي الموضوع ياخد 10 دقايق حلوين بركة، بعد كده يزيد يبقى نص ساعة بركة، بعد كده يزيد هيبقى ساعة، هيبقى ساعتين بس ابتدي. فبعد ما صليت لنفسي بذكر الآخرين، اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد، وانت واقف تصلي كل واحد قال لك صلي لي خليها أمانة في رقبتك، لما حد يقول لك صلي لي دي مش تحية، يعني اللي لما المسيحيين يشوفوا بعض هم ماشيين باي باي يقولوا صلي لي، لا دي أمانة، واحد يقول لك صلي لي بتصلي له. فمن الأمانة ان كل انسان قال لك صلي لي وانا واقف اصلي اذكر يا رب فلان، لو انا عارف ان الانسان ده بيمر بضيقه بيمر بمشكله، لو انسان دوت مريض اخلي جزء من الصلاه يا رب فلان، مد ايديك يا رب ليه، ادي له رب نعمه، ان اردت نعمتك انها تشفيه اشفيه، ان ما اردتش ادي له نعمه يا رب ان يحتمل المرض بشكر، ادي اهله ان يحتمل التجربه ديت. جزء من الصلاه بتاعتي ايه؟ قاعد اصلي من اجل الاخرين، ادي الخلوه يا احبائي. ايضا صلي من اجل افراد اسرتك، احنا يعني اكثر الوقت مع اولادنا ايه في البيت؟ توجيه، يا ولد اعمل يا ولد سوي يا ولد روح يا ولد تعالى. طب اسالك سؤال، هل بتصلي لابنك بنفس القدر اللي انت بتوجهه بيه؟ في حين ان الصلاة اقوى تأثيرا من التوجيه، صدقوني يا احبائي الصلاة اقوى من التوجيه، صدقوني يا احبائي الصلاة اقوى من الوعظ. البابا كرولوس ما كانش بيوعظ، وكانت الكنيسة جبارة ايام، وكانت الكنيسة مرهبة، ما كانش بيوعظ لكن بيصلي. فاحنا بنصلي يا احبائي نصلي من اجل اولادنا، واحنا بنصلي نصلي اجلا من ايدي الكنيسة، ده احنا في كل قداس بنقول ايه؟ اذكر يا رب خلاص هذا الموضع، ويروح رابط علينا الشماعة، صلوا من اجل ايه؟ مدينتنا والكرة والجزائر والاديرة وخلاص كل العالم. طب هو ده كلام يا احبائي بنردده في القداس؟ ده مش كلام، لا ده انا واقف اصلي من اجل الكنيسة، اصلي من اجل البطرك، اصلي من اجل الاسقفة. يجب يا احبائي ان يكون في جزء من صلاتنا كده. احنا ليه بنصلي في القداس؟ هو ده في القداس ده يعني ما هو ده نموذج للصلاة في المخدع. فزي ما كل قداس بنصلي كل قداس من اجل البطرك، وانت بتصلي اهو يعني ربنا يكون جابه بالسلامة، مش عارف هيوصل امتى النهاردة من بره، وانا بصلي صلي له ربنا يحوطه بملاك السلامة ويحرسه، ربنا يديله نعمة اثقال. شوف انت اسرتك في البيت حمل على كتافك بتقل منه، امال اللي شايل اثقال كنيسة بره وجوه ده يبقى ايه ده؟ ده من الله، من البطرك بيضحك، صدقوني يا احبائي من الله ان مثل هذا الرجل بيقدر يضحك. كل الاثقال دي وكل الهموم ديت قول يا رب يفرحه، اديله نعمة اذرف خدمته، اصلي من اجل بطرك، اصلي الصلاة من قلبي مش من قلبي واجب، اصلي من اجل الاسقفة، ما هم الاسقفة لما يسلكوا في نور المسيح الكنيسة ماشية وراهم، اصلي من اجل الكهنة. يجب يا احبائي يعني في كل صلاة اصلي واذكر الكهنة بالاسم، اذكر رب ابونا فلان، اذكر ابونا فلان عينه يا ربي واسنده، حتى لما تشوف ضعفات وصلي المسيح يسر عليه ويسنده ويديله نعمة. فيبقى في جزء من الصلاة بتاعتنا من أجل الكنيسة، جزء من الصلاة بتاعتنا من أجل اجتماعات الكنيسة، ده احنا بنصليه في كل قداس، بنقول له اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، باركها ايه؟ باركها في العدد، وباركها في عمل نعمتك، وباركها في انها تكون نامية، وباركها بانها تكون مؤثرة ومغيرة للنفوس. صلي، دي محتاجة صلاة يا حبائي. طب انا اسأل سؤال، مين فينا وهو جاي العشية بيصلي من أجل ان المسيح يدي كلمة للكاهن اللي هيتكلم؟ هو يعني ابونا ده راديو؟ ما هو ياما الواحد بيعافر عشان كلام يطلع، ما فيش كلام راضي يطلع. طب ليه؟ ما هو ما فيش حد بيصلي. لكن لما أنا كل مرة جاي العشية صلي ربنا يدي نعمة وربنا يتكلم على لسان اللي حيتكلم أيا كان اللي حيتكلم وربنا يوصل لي رسالة وربنا يخلي الكلمة مؤثرة في الناس اللي بتسمع، هذه أحبائي الصلاة من أجل الكنيسة. تقول لي أعمل إيه في الخلوة؟ تعمل إيه؟ ده بس أنت كفش دور صلاة من أجل الكنيسة. البعض يا أحبائي انفتح على العالم ما بقاش يصلي بس من أجل الكنيسة في مصر، صدقوني يا أحبائي في كده، يعني يسمع في اضطرابات في جنوب السودان نصلي، ما هو دول إخواتنا. يسمع في اضطرابات مش عارف موجودة في إندونيسيا ما تصلي، ما هو دول إخواتنا. لما تقرأ الجرنان الأخبار اللي بتسمعها يا أحبائي، أنا مش الإنسان المسيحي يحمل العالم كله في قلبه، المفروض إن إحنا نكون كده. إحنا بنصلي من أجل البهائم، إحنا في القداس بنقول له ربي بهائم الحق، يبقى مش هنصلي من أجل بني آدمين. فدي الصلاة من أجل الآخرين. في نهاية الخلوة يا أحبائي، بعد ما سمعت صوت ربنا من خلال الآية، وبعد ما تكلمت مع ربنا زي ما قلنا بالآية، وتكلمت باحتياجاتك وتكلمت بمشاكلك وتكلمت بقراراتك وتكلمت بأسرتك وبأهلك وبكنيستك وبأقربك وبمعارفك، وانت بتختم بقى، يعني استأذن انك تخرج من محضر الله. ما تخلش الصلاة ويطلع كده انا واقف قدامك. حبايبي لما هنطلع السماء هنحس، صدقني بيها، هتحس ان كل لحظة وقفتها في الصلاة انت كنت واقف في حضرة الله. دي حقيقة. موسى تشدد كأنه يرى من لا يرى. مين من لا يرى؟ ما فيش غير الله. فأنا بنهي الصلاة استأذن منه. وعلمتها لنا الكنيسة في الطقس، لما نيجي نخرج ما الواحد ما يطلعش كده من دماغه. لا، ده ابونا يدي التسريح، الاذن بالانصراف. ايه رش المية؟ ايه رش المية دي؟ بنصرف ملاك الذبيحة، وبنصرف الملائكة اللي حاضرين معانا في الكنيسة، وبنصرف الشعب المتنفرين بالملائكة. فايه ما نطلعش من الصلاة بمزاجي، بستأذن من قدام ربنا. برضو في صلاة المخدة يا احبائي، بعد ما اختم كده الصلاة وخلاص وكلمت مع ربنا، اشكر ربنا انه ادك الفرصة ديت انك تقف قدامه. اطلب ان الفرص دي تتكرر كتير. نعمة من الله يا احبائي ان احنا نقف ونتراه قدامه. بقول يا احبائي النصيحة الأخيرة اللي انصحك بيها، الكلام اللي أنا قلته ده محتاج مواظبة. واظب واظب واظب. الحكاية في أولها مش سهلة. الحكاية في أولها هتلاقي مشكلة في الصحيان بدري. تعال على نفسك، تعال على نفسك، لأنه الثمر أنا قلت لك إيه؟ ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء. في حتة أنا ما اتكلمتش فيها لأنه ما عرفش أتكلم فيه. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. دي أنا أقل من إن أنا أتكلم عن بركات الخلوة. هتجد المسيح بيغضك عليك بعطايا وبنعم وبإحسانات حتى تقول كفانا كفانا، حتى تقول كفانا كفانا. مش دي وعد ربنا يا أحبائي؟ فالحكاية محتاجة مصبرة. زي ما قلت لك ابتدي بوقت صغير وشوية بشوية تزيد، بس واظب، اغصب على نفسك، قوم بدري. صدقوني يا أحبائي البعض كان يعني يقوم الصبح بدري الساعة 3 الساعة 4 الفجر، صدقوني يا أحبائي يظبط المنبه ويقوم يقعد الساعة دي مع ربنا ويروح قافل المنبه ويكمل نومه، وبعد كده يقوم مع بقية البيت. وناس في وسطينا، ما بتكلمش عن ناس في القرون الأولى، بس الحكاية عايزة الأول واحد يغصب على نفسه. هتشعر انه مفيش تعزية، هتشعر ان الأمر ثقيل على نفسك. معلش واظب. الشيخ الروحاني يا أحباء قال اليوم اللي ما تقعدش فيه ساعة تحاسب نفسك فلا تحسبه من عمرك. ايه رأيك؟ اليوم اللي ما تقعدش فيه ساعة في الخلوة دي مع ربنا ما تحسبوش. الذي ابتدأ فينا عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح الذي له كل مجد وإكرام، مع عبيد صالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.